رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحاول المرور في مبحث نمو المعرفة على ما ذكره العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة وما ذكره الشهيد المظهري رحمة الله عليه في هامشه وتعليقه على أصول الفلسفة. في المقدمة مظهري يقول يذكر بأنه نحن بداية لا بد أن نعلم بأن هناك إدراكات حسية وهناك انطباعات حسية ينبغي أن لا نختلف فيها، ولكن البحث يقع في أنه هل وراء هذه الإدراكات الحسية إدراكات عقلية، وبعبارة أخرى هل أن الذهن والعقل قادر على إنتاج المفاهيم والقضايا وتكون هذه المفاهيم والقضايا غير المفاهيم والإدراكات الحسية؟ فهذه هي النقطة الأولى التي يعتقد الشهيد مطهري في مسألة نمو المعرفة، هو أنه نحن نبحث بعد الإدراكات الحسية هل تتكاثر المعرفة تكاثرا عقليا أو ليس كذلك. ولذلك هو يقول بأنه نحن حينما نواجه الخارج بلا شك أن الإدراكات الحسية متكاثرة ومتكثرة، وبتبعي تكثر المعلوم يتكاثر العلم، وبتبعي كثرة الموجودات الخارجية يتكاثر ما في الذهن من الانطباعات والإدراكات الحسية. ولكن هذا ليس هو محل البحث، ليس محل البحث في أنه هل تتكاثر المعرفة الحسية بتكاثر الموجودات الخارجية والمعلومات الخارجية أو لا. لا نبحث في أن المعرفة هل تتكاثر وتتكثر وتنمو التي هي المعلوم بالذات بتبعي المعلوم بالعرض، لأنه يقول هذا التكثر ليس صفة العلم، هذا التكثر صفة الواقع الخارجي. الواقع الخارجي أولا وبالذات هو متكثر، وثانيا وبالتبع يكون العلم متكثر بتبع تكثر الواقع الخارجي. هذا ليس نمو المعرفة، هذا هو حصول المعرفة. ماذا؟ عن طريق الإدراكات الحسية، إدراك بعد إدراك وتصور بعد تصور ومفهوم بعد مفهوم. هذا ليس هو محل البحث. محل البحث هل أن هناك نمو جديد للمعرفة وراء الإدراكات الحسية؟ هل تنمو المفاهيم نمواً عقلياً؟ يعني بعبارة أخرى هل يمكن أن نتصور أن هناك مفاهيم وتصورات ميتافيزيقية تحصل في الذهن وراء المدركات الحسية، وإن كان أساسها المدركات الحسية؟ نعتقد نحن بأنه أساس المعرفة كما هو يقول المدركات الحسية، ولكن هل هناك مدركات جديدة تحصل هي غير المدركات الحسية؟ يعني مثلا حينما نأتي ونكون قضايا على ضوء المدركات الحسية، هل هذه القضايا التي هي أساسها المدرك الحسي، هل توجد لدينا قضايا أولية بديهية لا علاقة لها بالحس ولا تحتاج إلى الحس في ثبوتها؟ ثم تلك القضايا التي لا تحتاج إلى الحس في ثبوتها وتكون بديهية، هل تستطيع أن تنتج لنا قضايا نظرية ومفاهيم جديدة هي لا علاقة لها بالحس؟ يعني أوضح هذه النقطة بشكل أكثر. يعني نحن حينما تحصل لدينا مجموعة من المفاهيم المفردة ومجموعة ماذا من التصورات، هذه التصورات حينما نأتي هي تصورات حسية ومأخوذة عن طريق الحس، ما نراه في الخارج وما نلمسه في الخارج. هذه حينما تأتي إلى الذهن وتتشكل القضايا من التصورات، هل لا بد أيضا أن تكون القضايا حسية؟ يعني هل أن التصديق لا بد أن يكون تصديقا حسية، أو لدينا تصديقات بديهية وإن كانت موادها الأولية موضوعها محمولها حسي، ولكنها هي كقضية تكون قضية عقلية بديهية؟ هل نستطيع أن نتصور ذلك؟ هل نستطيع أنه تتحقق، نتصور بأنه تتحقق لدينا قضايا جديدة؟ هذه القضايا الجديدة بديهية لا تحتاج في ثبوتها والإذعان بها وقبولها إلى الحس. ثم إذا كانت لدينا هكذا قضايا، هل هي تولد لنا قضايا أخرى لا علاقة لها بالحس؟ هي بديهية لا علاقة لها بالحس، هل تولد لنا قضايا أخرى جديدة لا علاقة لها بالحس؟ مثلا العلة ثابتة، العلة متقدمة على معلولها، المعلول متأخر عن علته. هل هذه فعلا قضايا تترتب، أو أن كل حادث يحتاج إلى سبب؟ هل هذه القضايا قضايا تترتب على قضايا بديهية هي من حيث التصديق لا تحتاج إلى الحس، فتتكون لدينا معارف جديدة بتصديقات بقضايا بمفاهيم لا علاقة لها بالحس وإن كان أساسها هو الحس؟ نعم، لأن أساسها هو التصور، والتصور يبدأ من الحس. فإذا هل نستطيع أن نتصور هكذا معرفة؟ إذا النمو في المعلوم بالذات، لا النمو في المعلوم بالذات تبع المعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض وهو الواقع الخارجي، نعم هو كثير وبتبعه تكون المعرفة كثيرة. لا، نريد أن نرى نفس المعرفة هل تتكثر وتتكاثر تكاثرا معرفيا بغض النظر عن الواقع الخارجي، وتعطينا إنتاجات جديدة بغض النظر عن الواقع المحسوس، أو ليس كذلك؟ إذن هذه هي النقطة الأساسية التي يؤكد عليها الشيخ مطهري في ماذا في تعليقاته. خلنا نقرأ في مقدار من عبارته فقط حتى نوثق ما ذكرناه. يقول: لكننا نلفت نظر القارئ المحترم إلى أن هذه المقالة لا تعنى بهذا اللون من تكاثر الإدراكات، اللي هو تكاثر الإدراكات بتبع ماذا؟ تكثر الواقع الخارجي، هذا لا علاقة لنا به، لأن هذا اللون يرتبط بالذات بكثرة المدركات الخارجية، يعني بكثرة ماذا؟ المعلوم بالعرض، ويرتبط ثانيا وبالعرض بالإدراكات. إذن هذا هو أولا وبالذات صفة من؟ صفة الواقع الخارجي. ولو كان الواقع الخارجي واحدا لكان المدرك ماذا؟ لكان الإدراك ماذا؟ لكان الإدراك واحدا، لأن الواقع كثير كان ماذا؟ الإدراك كثيرا. إنما تتناول هذه المقالة البحث في التكاثر المرتبط بالذات بالإدراك نفسه، ولا علاقة له بكثرة المدركات الواقعية. وبعبارة أخرى، إن مصب تركيز أما ما ينصب عليه الدرس والبحث في هذه المقالة فهو التكاثر الناشئ من زاوية فعالية الذهن، والعامل الأساس في هذا التكاثر وهو الذهن. هل يعتبر الذهن عاملا أساس لتكاثر المعرفة؟ هل هو سبب من أسباب تكاثر المعرفة أو لا؟ ويذكر هو ما يرتبط ماذا بعد ذلك، ما يرتبط بما يعتقد به هو. الآن النقطة اللاحقة التي يذكرها مطهري، يقول: لا بد أن نستذكر نقطة أخرى. إذن هذه النقطة الأولى، هذه المقدمة الأولى التي لا بد أن نلتفت إليها في هذا البحث. النقطة الثانية التي لا بد أن نستذكرها وقد ذكرناها سابقا مفصلا، هو أن مصدر المعرفة الأساس ما هو؟ هذا بعد ذكرناه إخوان الأعزاء في مصدرية المعرفة. هنا في كلمات مطهري رحمة الله عليه، هناك عدم تمييز بين مصدر المعرفة وأداة المعرفة، يعني كان يعبر تارة مصدر، تارة أساس، وتارة ماذا؟ وتارة أداة. احنا فرقنا بين الأداة، يأتي إن شاء الله البحث الأدوي، وأداة المعرفة تأتي. لكن مصدر المعرفة هناك خلاف وقع كبير يذكرنا به ماذا؟ مطهري، وهو أنه أفلاطون ذهب إلى أن المعارف تكون كلية لا غير، تدركها النفس عن طريق ماذا؟ كونها سابقا كانت موجودة متصلة مع عقل مجرد إلى آخره، بيناه في مبحث التصور بشكل ماذا؟ بشكل مفصل. أرسطو قال بأن أساس المعرفة هو الحس، ثم بعد ذلك ننطلق إلى معارف أخرى. عندنا المدرسة الغربية، مدرسة آمن طبعا، وتابع أرسطو الحكماء، حكماء الإسلاميين، و بعد ذلك يذكر ماذا؟ ما ذهبت إليه المدرسة العقلية الغربية اللي ذكرناها سابقا، وكان من أول من أسس لها ديكارت، حيث اعتقد بوجود مجموعة من الإدراكات الفطرية، نعم مجموعة من الإدراكات الفطرية. ثم بعد ذلك هناك مجموعة أخرى من الإدراكات الحسية، وميز بين الإدراكات الفطرية اللي موجودة مع الإنسان من الأساس، مع ذاته، مع نفسه، مع روحه، وبين ماذا؟ وبين الإدراكات التجريبية والحسية، بخلاف المدرسة الحسية التي آمنت بأن أساس المعرفة هو ماذا؟ هو الحس. أساس المعرفة هو الحس. هنا يريد أن يبين نقطة، أحاول أن أختصرها بهذه العبارة ونتجاوزها ننتقل للنقطة اللاحقة. يريد أن يركز هذه النقطة المطهر رحمة الله عليه، وهذا هو أنه نحن في الحقيقة حينما نقول بأن هناك مدركات عقلية وذهنية، يختلف بحثنا عما ذكره أفلاطون، ويختلف بحثنا عما ذكرته المدرسة العقلية الغربية، لأن أفلاطون آمن بهذا الشيء، آمن بوجود معرفة كلية هي سابقة على الحس، بل آمن بأنه لا توجد معرفة حسية، لأن المعارف الحسية كلها جزئية، والعقل والإنسان والنفس لا تدرك الجزئية. إذن هذه ليست إلا انطباعات، هذه ليست إلا شعورات. أما أنه، ولذلك هو آمن بنظرية الاستذكار، إذا الإخوة يتذكرون أنه عن طريق الحس ماذا؟ النفس تستذكر ما كانت تعلم به كليا سابقا في عالم العقل، في عالم المثال، اللي مبحث ماذا؟ المثل الأفلاطونية المعروفة للإخوة اللي بيناها أيضا ماذا سابقا. هنا إذن أفلاطون يعتقد بأن المعرفة هي كلية لا غير، وأن الحس ليس إلا موجب للتذكر لتلك المعرفة ماذا؟ القبلية. هذا لا نريد ماذا؟ هذا لا نعتقد به. حينما نقول بأن هناك معارف عقلية كلية، لا نعتقد بوجود معارف عقلية كلية سابقة على الحس، وأن الحس لا قيمة له. نؤمن بأن الحس له قيمة، وهو ماذا؟ وهو أساس المعرفة. كما أننا أيضا لا نريد أن نقول ما قال به ديكارت وأتباع ديكارت من أصحاب المدرسة العقلية. هؤلاء ماذا اعتقدوا؟ اعتقدوا بوجود ماذا؟ علوم فطرية، بغض النظر عن ما ذكره أفلاطون. هنا لا، قالوا حينما تولد النفس تولد ومعها ماذا؟ ومعها سيستم خاص، نظام خاص، معها ماذا؟ ركبت مجموعة من المعلومات، سميها معلومات النظام. هذا نظام النفس ركبت فيه معلومة، مجموعة من المعلومات الفطرية، هذه موجودة مع النفس أول ما تولد، أول ما توجد، ولا علاقة لها بالحس أبدا. هذه مولود ليس للحس أي دور ماذا في تحققه، هو موجود ماذا؟ مع النفس. هذا حينما نريد أن نقول بأنه توجد لدينا معارف عقلية وإنتاج عقلي ونمو عقلي ونمو ذهني، لا نريد أن نقول بهذا الشيء. هذا أيضا ماذا؟ ننكره. كما أننا أيضا، مطهر يقول، ننكر أيضا ماذا؟ المدرسة الحسية التي قالت بأنه لا يوجد لدينا إلا النتاج الحسي، غاية ما يفعله الذهن والعقل هو التركيب والتحليل فقط. نحن ليست لدينا إلا الإدراكات الحسية، تحللها، تركبها، تجرد، تنتزع، تحصل مثلا المفاهيم كلية عن طريق ماذا؟ التجريد والانتزاع. ولكن أن توجد لدينا مفاهيم ميتافيزيقية وراء المادة لا علاقة لها بالمادة، تنتج بعد ماذا؟ الإدراكات الحسية، يقولون هذا ماذا؟ لا وجود له. هذا أيضا يقول نحن لا نقول به. نحن لا نقول بأنه لا يوجد في الذهن إلا المعارف الحسية، توجد لدينا هناك مفاهيم ومعارف وراء المعارف الحسية، نسميها ماذا؟ بالمعارف والعلوم ماذا؟ والعلوم العقلية. الآن هذه كيف تحصل؟ يقول هذه هي محل البحث الأساسي. كيف نستطيع أن نوفق أن نقول بأن أساس المعرفة هو الحس، ومع ذلك نقول بأن هناك نتاج ذهني لا يرتبط ماذا؟ لا يرتبط بالحس، يعني ليس منتجا حسيا. افرض كمفهوم العله، كمفهوم الوحده، كمفهوم الوجود، كمفهوم ماذا تقدم العله على معلولها، كمفهوم او كقضيه احتياج المسبب الى سبب. هذه ليست منتج حسي، تختلف عن ادراكي وانطباعاتي الحسيه. كيف حصلت؟ كيف نمت؟ كيف تحققت؟ يقول هذا هو مركز ماذا؟ هذا هو مركز بحثنا. طبعا هنا عبارات عند مطهري كأنه يفهم منها أن المدرسة الأرسطية آمنت بأن مصدر المعرفة هو الحس، مصدر المعرفة هو الحس. هنا فقط هالتعليق هذا يعلق. إذا كان المقصود أن مصدر المعرفة هو الحس، يعني قوى النفس، قوى النفس يعني الباصرة، قوة الباصرة، قوة السامعة، قوة الشامة، الذائقة، اللامسة، قوة ماذا؟ قوة الوجدان والماذا والإحساسات الباطنة، هذه القوى النفسانية. إذا كان هذا المقصود هو مصدر المعرفة، فنحن أيضا نؤمن بذلك، نؤمن بأن مصدر المعرفة، نستطيع أن نقول بأن مصدر المعرفة هو النفس، ونستطيع أن نقول مصدر المعرفة هو الحس، لأنه النفس الحس نقصد ماذا؟ القوى الحسية، قوى النفس الحسية. وإذا يتذكر الأخوة بشكل مفصل هناك ذكرنا بأن قوى النفس عين النفس، ليست شيء ماذا وراء النفس، بل هي تمثل كمالاتها الأولية، الكمالات ماذا الأولية التي هي عين ذات النفس ككمال أولي موجود، هي ماذا؟ هي هذه القوى الحسية. نعم للنفس كمالات ثانوية تنفعل بها، ونحن نعتقد بأن الإدراكات المتولدة للنفس ماذا؟ كمالات ثانوية تنفعل بها النفس، فالنفس فاعلة بقواها التي هي عين ذاتها، ومنفعلة متكاملة ماذا؟ بإدراكاتها. إذا كان هذا هو المقصود من الحس، فأيضا نحن نعتقد بذلك ونؤمن بأن أساس ومصدر المعرفة هو الحس. وهذا إذا كان هو مقصود أرسطو والمدرسة الأرسطية والمشائية وأتباع المشائين، إذا كان هذا هو المقصود فنحن نوافقهم في ذلك تماما. أساس المعرفة هو الحس، مصدر المعرفة ماذا؟ هو الحس. وأنا أعتقد بأنه أرسطو يريد هذه القضية، وإلا لا يريد البصر، يعني لا يريد العين وماذا وحاسة الشم إلى آخره. هذه أدوات لتلك القوى، العين أداة للباصرة، الأنف أداة للشامة، لقوة الشامة، الأذن أداة ماذا؟ للسامعة، وهكذا. هذه أدوات، وفرق ماذا بين الأدوات والمصدر. وإذا كانوا يعتقدون بأن مصدر المعرفة الحس، يعني الأدوات الحسية كما قد يظهر من بعض عبائرهم، فهذا لا نعتقد بهذا، ليس بصحيح. ليس مصدر المعرفة هي الأدوات الحسية، هذه أدوات، هذه قنوات عن طريقها ماذا القوى النفس تفعل ماذا؟ تفعل الإدراك، تفعل ماذا؟ الإدراك. ولذلك من فقد ماذا عين أصلا؟ فقدها ثم استبدل بعين أخرى، تبقى قوة الباصر على حالها إذا أصبح ماذا؟ يرى من جديد. يعني ماذا يعني؟ هذه ليست إلا أداة، هذه ليست إلا قناة من قبيل أنت ماذا؟ أن ترى نفسك في المرآة، المرآة ليست إلا أداة لعكس ماذا؟ هذه الصورة التي تراها. جيد، هذه أيضا نقطة يؤكد عليها مظهري، وهو أنه نحن نعتقد بأن أساس المعرفة هو الحس، ولكن مع ذلك نؤمن ماذا؟ بوجود منتجات عقلية بعد الحس. ولذلك هو يخطئ مثلا فروغي وغيره بأنه يقول الحكماء الإسلام كذبا يؤمنون بقضايا فطرية وراء الحس. لا، يقول ليس كذلك، نحن نؤمن بأن أساس المعرفة هو الحس، لكن بعد الحس هناك منتج، يعني كأنه العقل يبدأ طفولته ماذا؟ بالحس، ثم بعد ذلك يقوى العقل ببركة الحس على إنتاج مجموعة من المفاهيم والقضايا التي لا تعتمد على الحس، سواء كانت بديهية أو نظرية، سواء كانت مفاهيم أو تصديقات. هذه إخواني النقطة الثانية الأساسية التي أنا اختصرتها ومتحدث فيها كثير، واختصارنا لها باعتبار أنه كثير من القضايا التي طرحها نحن ماذا؟ نحن ذكرناها سابقا. كتبت إخواني الأعزاء النقطة اللاحقة، هذه النقطة الثانية بيناها، النقطة الثالثة التي يؤكد عليها الشهيد مظهري رحمة الله عليه هذه، تفت الأخوة وهذه هي حساسة القضية، وهذه مسألة خلافية نختلف معه كثير في هذه النقطة. يقول مطهر رحمة الله عليه: لا بد أن يلتفت أنه تارة نبحث في نمو المعرفة على المستوى التصوري، وأخرى نبحث في نمو المعرفة على المستوى التصديق. يعني هل تنمو المفاهيم التصورية المفردة وكيف تنمو؟ هل تنمو التصديقات والقضايا وكيف تنمو؟ يقول، وهذا يعني من الواقع حينما يتوجه البحث بهذا الشكل، نبتعد كثيرا ماذا عن البحوث ماذا الغربية، لأننا سوف نحددها بهذه النقطة التي يذكرها ماذا مطهر. يقول: ينبغي أن يكون الخلاف بيننا وبين المدارس الأخرى، وخصوصا المدرسة الحسية، ينبغي أن يكون في توالد المعرفة التصورية فقط. ينبغي أن يكون الخلاف معهم فقط في توالد المعرفة التصورية، لأن هذه هي التي تأتي عن طريق الحس، المعارف التصورية. هنا لابد أن نقول: هل أن المعارف التصورية كلها حسية، أو توجد لدينا أيضا معارف تصورية عقلية ميتافيزيقية؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن المفاهيم التصورية الساذجة لا بد أن تكون بأجمعها منتج حسي، وما لا يكون منتجا حسيا لا بد أن يلغى أو لا يكون له معنى أصلا؟ أفرض كمفهوم الله، كمفهوم الجنة، كمفهوم النار، كمفهوم الملائكة، كمفهوم الجن إلى آخره، مثلا ما لا يدرك، على فرض أنها لا تدرك حسيا. هذه الأمور، هذه الأمور الحسية، الأمور المفاهيم التي لا تدرك حسًا، التي لا تنتج حسًا، لا بد أن يقع النزاع في تواردها كذا مفاهيم. أفرض مثلًا كل ما نسميه بالمفاهيم الثانية الفلسفية: الوحدة، الكثرة، التقدم، التأخر، العلية، المعلولية. مثل ما العلية والمعلولية، هيوم إذا يتذكر الأخوة الأعزاء قال هذا منتج سايكولوجي نفسي، مرتبط بالنفس وليست له قيمة أصلا، وأسقط قيمة ماذا؟ مبدأ الضرورة ومبدأ العلمية والمعلومية، أصلا لا قيمة له. هل نستطيع أن ننتج هكذا مفاهيم تصورية أو لا نستطيع؟ ينبغي، يقول، أن نسمع لهم وأن نتنازع معهم في هذا الإطار فقط، في المنتج التصوري. شيخنا، والمنتج التصديقي كيف؟ يقول: ينبغي هم لا يتنازعون معنا في المنتج التصديقي، وإذا تكلموا في المنتج التصديقي فيتكلمون في غير ماذا؟ في غير اختصاصه، لأن الحس لا يستطيع، الإدراكات الحسية لا تستطيع أن تنتج مدركات تصديقية، لا تستطيع أن تنتج مدركات تصديقية أصلا. يعني نحن لا نستطيع أن نحصل تصديقا عن طريق الحس. وإذا يذكر الأخوة، ذكرنا إحنا في بدايات ماذا مبحث قيمة المعرفة، قالوا بأنه في مرحلة الحس يوجد تصديق أو لا يوجد تصديق؟ لا يوجد تصديق. فالحس يعطينا تصديق أو لا يعطينا؟ لا يعطينا تصديق. فهم ينبغي أن لا يقتربوا للتصديقات. سبب ذلك ما هو؟ لماذا أن الحس لا ينتج تصديقا؟ لماذا؟ لأنه يقول، هو يقول كما إن شاء الله نقرأ في المثال من العبارة، يقول: لأنه التصديق أين يحصل؟ في القضايا. والقضايا ماذا فيها؟ التفت إخواني الأعزاء، فيها تصور المحمول وتصور الموضوع والنسبة والحكم، صحيح؟ نحن معكم أن المفهوم التصوري فليكن حسيا، ونتنازع في حسيته أو عدم حسيته، له معنى أو له ليس له معنى، اللي هو من الموضوع، يقع النزاع في ذات الموضوع، حسي ليس بحسي، إذا كان حسيا مثلا ما هي قيمته، إذا كان غير حسي ميتافيزيقي هل يثبت لا يثبت له معنى ليس له معنى نتنازع فيه ماكو مشكلة. حينما نأتي إلى المحمول أيضا نتنازع فيه لأنه مفهوم مفرد تصوري، نبحث بأنه من أين جاء حسي ليس بحسي لأخير. ولكن الفقه إخوان يقول عمدة التصديق ليس ذات الموضوع وليس ذات المحمول، عمدة التصديق هو ماذا؟ هو النسبة والحكم. الذي يعطينا تصديقا إذعانا وحكما وترجيحا من قبل النفس، من هو الذي يعطي الترجيح من قبل النفس؟ يقول هي النسبة بين شيئين، بين مفهومين تصوريين، وحكم الحكم من قبل النفس. وحينما نأتي إلى النسبة والحكم، التفتوا إخواني الأعزاء، يقول حينما نأتي إلى الحكم، الحكم فعل النفس، الحكم هو فعل النفس، فهو فعل نفساني له علاقة، العلاقة بالواقع الخارجي المحسوس أو لا علاقة له؟ يقول لا علاقة له. هذا فعل نفساني حاضر للنفس، هذا ماذا؟ من قبيل ماذا؟ ما يرتبط بذات قوى النفس. هذا فعل نفساني النفس تفعله، فهو ليس مدركا حسيا، يعني لا يدرك بالحواس. الحكم يدرك بالحواس أو يصنع من قبل النفس؟ يصنع من قبل النفس. فهو ليس مدركا حسيا حتى يأتي ماذا؟ علماء، وهو طبعا ماذا؟ هو العمود الأساسي للتصديق، حتى يأتي العلماء والمدرسة الحسية لماذا؟ ليتحدثوا في التصديق. العمود الفقري للتصديق هو الحكم، والحكم ليس حسيا، فينبغي أن يبتعدوا كل البعد عن التصديقات لأنها تعتمد على الحكم، والحكم فعل، فعل النفس ماذا؟ وفعل النفس ينبغي أن لا يكون حسيا. شوفوا العبارة نقرأها حتى تشوفون إخواني الأعزاء، صفحة 322 إلى 323، حتى الإخوة يلتفتون، لأنه حينما تقصى العلوم كيف تقصى؟ بعد أن أصور بأنه حينما الآن نقرأ ونطبق العبارة، الإخوة يلاحظون لا أقل على ضوء ما بينا أنه الخلل أين؟ أنه الحكم واقعا فعل النفس أو هو انفعال النفس، يختلف عن التصور أو هو عين ذات التصور، لكن التصور ماذا؟ للتصور الحسي ماذا؟ سنخان، سنخ معه إذعان وسنخ من دون إذعان. والقضايا متأخرة، صياغات ما أن علاقة بها حتى تأتي تبحث لنا ماذا في الحكم الذي هو فعل النفس والنسبة. الإخوة الأعزاء يلتفتون هذه القضية، نحن الحكم الذي هو فعل النفس صياغة للحكم الذي هو انفعال النفس. هذا إخواني وين كنا استفادينا هذه النقطة ماذا؟ من صدر المتألهين في رسالة التصور والتصديق، لكن صدر المتألهين هذه القضية ما وظفها في القضايا المعرفية، لم توظف هذه المسألة ولم تبلور بشكل تام. أنا الآن إخواني أذكر هذه القضية لكم، بيناها سابقا، لكن كعبارة وكجملة الإخوة يحفظونها، أنه دائما الحكم في القضايا نعم نعتقد هو فعل النفس، ولكنه ليس إلا تعبير صياغي عن الحكم الذي هو انفعال من؟ الذي هو انفعال النفس. النسبة إخواني الأعزاء أيضا نحن نعتقد أن النسبة هي تعبير صياغي عن ماذا؟ عن كون هذه الفكرة غنية بالأفكار وغنية ماذا؟ بالخصائص والمواصفات. يعني أنا الآن حينما أكون غني بالخصائص، أكون مثلا أفرض مثلا جالسا، أفرض أسمر اللون، معتدل القامة، ممتد، متحرك، متغير، هذه إخواني الأعزاء صفات، هذا غنى الفكرة بالصفات. أنت كيف الصفة؟ تنسب الصفة إلى الذات، فتوجد نسبة بين ماذا؟ لاحظوا إخواني، فتوجد النسبة بين شيئين، أو تحلل الشيء الواحد فتنسب بعض خصائصه إليه فقط، تحلل. لا أنه توجد لدينا نسبة في الواقع الخارجي. شوفوا العبارة يا إخوان. يقول أنا أهتم بهذه العبارة أقرأها لعله كلها حتى الإخوة يتوجهون إلى كيف أنه يحصر البحث في نقطة معينة على أساس ما بيناه سابقا في قيمة المعرفة. يقول إن الخلاف النظري بشأن طريق حصول العلم القائم بين علماء الشرق والغرب وبين الحسيين والعقليين ينصب على العلوم والإدراكات التصورية، أي التصورات الأولية الخالية من الحكم، تصور ساذج خالي منه، كتصور السواد والبياض والحرارة والبرودة والساطح والخاط والوجود والوحدة والكثرة. هنا يقع النزاع، ليش جاب بالأخير الوجود والوحدة والكثرة؟ كأنه هذه هي الميتافيزيقيات التي ماذا يقع فيها النزاع، لكن هذه تصورات بعد. أما العلوم التصديقية أي الأحكام الذهنية التي تضع التصورات بعضها إلى بعض وتحمل ماذا بعض التصورات على بعض فتربط في القضية الموجبة أو تفصل بينها في القضية السالبة، نظير البياض غير السواد، قضية موجبة هذه، والخط عارض على السطح، أو الوجود يعادل الوحدة، هذه طبعا فلسفية ميتافيزيقية وتلك ماذا تجريبية. يقول فهي خارجة عن محل النزاع. إذن التصديقات ماذا؟ خارجة عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع لأنهم لا يبحثونها، لا يقول ينبغي أن لا يبحثونها وليتعبوا النفس لأنها قائمة على الحكم والحكم فعل النفس. شوف العبارة، لماذا؟ كما هو واضح، إذ الحكم ذاته لون من النشاط الذهني، ولا يمكن إطلاقا القول بأن الحكم يرد الذهن عن طريق إحدى الحواس. هذا نشاط ذهني، هذا عمل نفسي، يأتي عن طريق الحواس أو لا يأتي؟ لا يأتي عن طريق الحواس. فإذا التصديق حسي أو ليس حسيا؟ مو منتج حسي، حتى أنتم تبحثون بأنه الحس ينتج التصديق أو لا ينتج، مو من حق. حينما يجرون التجارب يقول إذا ما آمنوا بالحكم النفسي الذي هو فعل النفس الذي هو وراء الحس فهم ليس لهم الحق أن ماذا؟ أن يعتقدوا بوجود التصديق. والترجيح، الترجيح والتصديق ليس حسيا، فعليكم أن تؤمنوا بأن وراء الحس شيء آخر يسمى الحكم حتى تؤمنوا ماذا؟ تؤمنوا بالتصديق. فمن يحصل الإدراك بالحس لا نزاع لنا معه في مسألة التصديقات، وينبغي أن لا يقترب من التصديقات. هذا ماذا إخواني الأعزاء؟ هذا ما يرتبط ماذا؟ ما يرتبط، هذا ما يرتبط بالحكم، يعني التصديق من جهة الحكم ينبغي أن لا يقع نزاع فيه، كذلك التصديق من جهة النسبة أيضا لا ينبغي أن يقع ماذا؟ النزاع فيه. نبين هذه النقطة إن شاء الله غدا مفصلة يوم السبت، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك نرى ماذا الخلل من أين يبدأ. لاحظوا إخواني من أين يبدأ؟ يبدأ من مسألة القضايا ومسألة الحكم ومسألة النزاع. أساس ما أنا أعتقد يعني أساس التخلف في البحث المعرفي والفلسفي هو الوقوف عند القضايا، الوقوف ماذا؟ عند مسألة القضايا. أساس التخلف المعرفي والفلسفي هو التوالد الذي اخترع بين القضايا، قياس شكل أول شكل ثاني، هذه نعتقد بأنها أمور لا معنى لها أبدا وليست هي من مبادئ نمو وكثرة المعرفة. هذا اللي ذكرناه إخواني مطهري راح يأخذ عليه نتائج، هذا يريد أن يوضح ما سيذكره العلامة لاحقا في نمو المعرفة، لأنه سوف نبين بأن نمو المعرفة في القضايا بعد الحسين لهم على قبيل وما لهم على قبيل، المفروض ما لهم على قبيل، نحن فقط نعطي ماذا منتج القضايا ماذا التصديق. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. الأخوة لهم خلق نستمر، أنا بالنسبة لي ما إلي خلق.